أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأحواله والمستشارين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. شيخ علي، ونحن بين يدي شهر رجب الأصب التي تصب فيه الرحمة، لابد أن نسأل الله سبحانه وتعالى بما يليق به لا بما لا يليق بأنفسنا. هذه فرصة تعلمنا هذه الأدعية كيف نطلب من الله في هذه الأشهر التي تصب فيها الرحمة، مو أنه تنزل تصب صبا، بالتالي أن نطلب بما يليق بالله وهو الكريم وهو الرحمن الرحيم. نستطيع أن نطلب يعني في هذه الفرصة حتى ما لا نستحق، يعني عندما يقول الإمام الصادق جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، يعرف ماذا يقصد. في هذا الشهر الجليل والعظيم شهر رجب، يعني نتضرع إلى الله بكل ما نحتاج إليه. هذا نوع من أنواع الأدب التي يؤدبنا عليها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. يا من يعطي الكثير بالقليل، هذا الله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء عندما يعطي. فلنطلب هذه فرصة، شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان، نتهيأ لهذه الأشهر، فلنطلب أي شيء نريده، وكل ذلك يليق بالله عز وجل. لذلك مثلا بيقولوا الهدية عادة عندما تعطى بحسب المعطي، يعني هذا تليق بهذا المعطي. فبالتالي نحن بين يدي أكرم الأكرمين، وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله شيخ مصطفى، ونحن بين يدي الله في هذا الشهر، شهر الرحمة، شهر رجب. يعني إيانا أن تكون حالتنا كحالة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله، أتتذكر يوم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى مكة، هاجر إلى الطائف، رفضوه، هناك شخص ساعده وآواه لفترة محددة، فقال: أنا الذي آويتك، أنا الذي ساعدتك. فقال له رسول الله: أطلب. فقال: أريد بعيرين. شوف المستوى من الطلب. وعلى الرسول صلى الله عليه وآله ذاك الشخص المتصل بالله ولا ينطق عن الهوى، أطلب، فتح لك مجال الطلب. كيف عم يقول لك خذ هذاك الشيك، اكتب ما تريد، شيك مفتوح. يقول له: أريد بعيرين. ماذا قال الرسول عندها؟ أين هذا من عجوز بني إسرائيل؟ تلك العجوز التي عندما النبي موسى سأل عن قبر يوسف، أمير المؤمنين ذكر الرواية وبين لنا ما هو المراد من أين هذا من عجوز بني إسرائيل. فقالوا للنبي موسى: إن هناك عجوزا تعرف قبر يوسف، اذهب واسألها. فذهب إليها، قالت له بشرطها وشروطها: لي حاجة. قال: أطلبي. شوفوا هذا طلب، قال له الرسول أطلب، قال بعيرين. ذاك قال لها النبي موسى: أطلبي. فقالت: أريد أن أكون في مقامك في الجنة. شوفوا الطلب، نحن بين يدي شهر رجب. لا بالفعل، أين هذا من عجوز بني إسرائيل؟ نحن هلأ في شهر رجب، شهر تصب ولا تنزل، فقط تصب فيه الرحمة صب. اليوم صادق يعلمنا فيقول: يا من أرجوه لكل خير، كل خير، خير الدنيا، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذه الأوقات الجليلة والعظيمة، شهر رجب، وأن نهيئ أنفسنا ونمهد أنفسنا في شهر رمضان المبارك. وصل بنا الكلام إلى أين وصلنا؟ أحسنت. يشترط في كون المشتري مسلما عندما يباع إذا أراد أن يبتاع، البائع أراد أن يبيع مصحفا أو عبدا مسلما، لابد أن يكون المشتري شنو؟ مسلما. إلا وضع لنا قاعدة وضابطة، إلا في من ينعتق عليه، يعني ينعتق على الكافر، فيجوز في هذه الضابطة أن يكون المشتري شنو؟ كافرا. ما هي هذه الصور التي إذا ابتاع للكافر ينعتق فيها هذا العبد؟ فيما لو مثلا بيع للكافر مثلا أبويه، أباه، جده، فإنه ينعتق به عندما يشتري الولد أباه. لو كان مثلا الأب عبدا وجاء هذا الكافر، طبعا هذا العبد مسلم، وجاء هذا الكافر أراد أن يشتري أبا، أن يشتري أباه أو أن يشتري أمه أو أن يشتري جده، فالضابط أن يكون المشتري كافرا فيصح البيع، مع أن المشتري الكافر قد دخل المسلم في ملكه ولو آمنا. أمي كتاب والعياذ بالله، هذا الكافر، هذا الكافر الذي أراد أن يشتري أباه عندما دفع الثمن وأباه المسلم دخل في ملكه لحظة، لأنه لا عطى إلا في ملكه، لا يعتق إلا في ملكه، فبالتالي هنا دخل للحظة، قالوا هذا لا يضر ولا يدخل عليه، وفيه عنوان السبيل والتسلط الموجود في الآية: لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لأن الغاية من هذا البيع ما هو؟ العاتق، وقد تحقق. وبالتالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبالتالي متى هكذا نستفيد قاعدة كبروية طبقها أينما شئت وأينما وجدتها، متى ما كان في البيع عتق يصح البيع للكافر. مثلا أنا أشترط عليه أبيعك أيها الكافر هذا العابد بشرط أن تعتقه، يصح البيع ولا يصح؟ يصح، مع أن هذا العبد مسلم، ألم يدخل في ملك الكافر ولو للحظة، لدقيقة، لدقيقتين، لساعة، لساعتين، لأنه اشترطنا عليه أن يعتقه، فأعتقه بعد ذلك. هذه الفترة اليسيرة لا تضر كهذه الصورة، إلا في من ينعتق عليه. أهلا وسهلا شيخ سلمان، سهلا شيخ محمد. إذن إلا في من ينعتق عليه، فهذه القاعدة تجعلنا نستفيد حالة، وهي أنه يصح البيع، بيع المصحف للكافر وبيع العبد المسلم للكافر، فيما لو كان طبعا حتى المصحف نحن عم نقيسه، وإلا هي الضابطة في العبد. مثلا الآن لو قلنا بصحة بيع المصحف فلا فرق فيه بين أن يباع لمسلم أو لكافر، هكذا ذكرنا أمس، لكن قلنا هناك محظور اسمه الإهانة في عنوان المصحف، وفي الإذلال الذي ذكرناه بمسألة العبد، يعني المسألة تدور مدار الإذلال، عفوا الإهانة في المصحف والمصحف، وعنوان الإذلال والتسلط والسبيل المنفي بالآية المباركة. فبالتالي إلا في من ينعتق عليه. مثلا إجا كافر شاف مسلم عنده ماذا؟ عنده عبد آخر أيضا مسلم، فجاء هذا الكافر فقال أعتقه عني وأنا أدفع لك ماله، فبالتالي هنا نتيجتها ماذا؟ أعتقه عني، يعني كأنه ملكني إياه وأنا أعتقه، لكن العتق فليكن وكالة عني، فبالتالي الكافر هو الذي أعتق. فهذه أيضا من الموارد التي يجوز فيها بيع العبد المسلم للكافر، لأن الضابط ما هي شيخ سلمان؟ الضابط لأنه سوف ينعتق وسوف يتحقق العتق إلا في من ينعتق على الكافر. هذه حالة. أو مثلا كافر أقر بأن فلان حر، أنا أعرف أن هذا حر، كيف الآن أصبح عبدا؟ بعني إياه، نبيعه إياه ونلزمه بإقراره فيما بعد فيكون حرا. يعني هذا البيع نصححه لهذا الكافر، نبيعه إياه ونلزمه بإقراره. أنت أقررت أمام عدلين شاهدين عدلين أو أمام الحاكم بأن هذا كان حرا، فبالتالي نلزمك بإقرارك ونصحح هذا البيع، فبالتالي ونقول أن هذا العبد فيما بعد يحرر ويؤخذ بإقراره، وهكذا. إذن الضابطة ما هي؟ لا يجوز تسليط المسلم على أو تسليط الكافر على المسلم إلا في صور التسليط فيها لا يضر ولا ينطبق عليه عنوان السبيل، التسلط، تسلط الكافر على المسلم كما سوف يأتي بعد قليل. مثلا عندما يقيسون مسألة الإجارة على البيع ماذا تفعلون؟ هل يجوز أن أؤجر عبدي المسلم لهذا الكافر؟ فرقوا بين إجارة رقبته وبين إجارة ذمته. وين تتصوروا مسألة أنه هناك تسلط وهناك سبيل للكافر على المسلم؟ عندما يؤجر رقبته. والله أنا بأجرك العبد لشهر، فأنت صلطت واضح على الكافر، هذا العبد المسلم صلطته على الكافر، يقولون هذه الإجارة باطلة. لا، أيها العبد المسلم اذهب واقضي له حاجة من الحاجات وخذ أجرة، فلتستأجر ذمة هذا العبد يضر. فأصوها بمسألة الاستدانة، أنا كمسلم ألا يستطيع أن أذهب وأقترض من الكافر؟ ولا مشكلة، وذمتي أعلقها عند الكافر. ما دي بس تبين من الكافر شو يعني؟ ما معنى ذلك؟
له
بذمتك. له إذا يتسلط على ذمتك ولا يتسلط. إذن هنا مع ذلك لا يوجد تسلط ولا يوجد سبيل لكي ينفى في الآية المباركة. فالعدل على حالتين، قالوا في الإجارة تارة تؤجر رقبته، أؤجرك هذا العبد لشهر، أنت عم تأجر رقبته فيتسلط في يمينا يسارا بهذا العمل بذاك العمل، اذهب ائتي إلى آخره ليلا نهارا أجرته عبدا، وترك لا تؤجره لفعل محدد. إذن هذا قال الفقهاء لا يضر أن يؤجر عبده لأن يفعل فعلا للكافر، أما أن يؤجره ويؤجر رقبته ففيه عنوان التسلط والسبيل المنفي بالآية المباركة. وكذلك الهبة، وهبتك عبدي أيها الكافر، لا يجوز تسلط. وقس هذه المسألة على كل الأمور التي يصدق فيها عنوان التسلط والسبيل، إلا أن يهبه لهذا الكافر يهبه أباه، نفس الصور الماضي في البيع. يعني هذه القاعدة، إلا في من ينعتق عليه فيصح البيع، فتستطيع أن تقول إلا في من ينعتق عليه فتصح الهبة، إلا في من تنعتق عليه فتصح كل الأمور الاختيارية. تختلف المسألة عن صورة شنو؟ العبد عندما يكون ملكا للكافر فيسلم، هذا يبقى ضمن ملكه. وذكرنا في الدروس الماضية ماذا نفعل؟ نفصل بينه وبين الكافر، هذا العبد لا نصوته عليه لكنه ضمن ملكه، هذا أسلم، هو عبد من العبيد، أشهد أن لا إله إلا الله، ما زال ملكا لهذا الكافر حتى لو تشهد الشهادتين. نعم، يباع للمسلم، يوضع تحت يد مسلم. هذه خلاصة الفكرة التي نريد أن نختم فيها هذه المسألة. قال إلا، تفضل شيخ علي.
قبل أن يعجبه، ما قلنا هو ممكن
له، لا يستطيع أن يتصرف فيه تصرف تسلطي. إذا الضابطة تدور مدار السبيل والتسلط، شفتم؟ نعم، أي تصرف إذا صدق عليه عنوان أنه سبيل عليه ويتكلم عليه من تحت عنوان التسلط لا يجوز طبعا، بمجرد أن يسلم. نعم، الآن يذهب به إلى بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يعطي هذا الكافر ويحرر، إن لم يكن هناك مشتري لمن يشتري هذا العبد المسلم من هذا الكافر فيحرره، أو يكون تحت سلطة إنسان مسلم مثلا. قال إلا في من ينعطف عليه، أرجع أقرأ العبارة لأنه فصلنا أمس، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا مصحفا. تذكر مثلثة الميم؟ يعني حتى سيجوز مصحفا مصحفا أو مسلما. إلا، شوفوا هذا الاستثناء، في من ينعتق عليه فلا مانع أصلا، لأن العنوان لا يوجد بعد عبودية لانتفاء السبيل بالعتق عليه على الكافر. وكذلك في حكمه مشروط العتق عليه في البيع، أنا أبيعك هذا العبد بشرط، شو مشروط الحكم؟ بشرط أن تعتقه. وصلنا للنتيجة، يعني تحقق العتق. صورة أخرى، من أقر بحريته، هذا الكافر أقر بحريته وجئنا وبعنا هذا العبد المسلم للكافر الذي أقر بحريته ونجبره ونأخذ على إقراره بعد البيع. ومن أقر بحريته وهو في يد غيره مثلا، هذا العبد المسلم في يد غير الكافر، وهذا الكافر قد أقر بحرية هذا العبد، فنصحح بيع العبد لهذا الكافر ونلزمه بإقراره، فنقول له أنت أقررت أمام الحاكم أو أمام شاهدين بماذا؟ بحرية فلان، فأصبح حرا، انتهى البحث. يعطيك الضابطة النهائية شيخ محمد مهدي، ما هي؟ ضابطه جواز شرائه. من هو؟
العبد.
إيه، جواز شراء العبد ممن؟ من الكافر. أحسن، جواز شراء الكافر لهذا العبد فقط في ضابطة واحدة، وهي حيث يتعقبه العتق قهرا. متى ما يتحقق العتق من وراء هكذا بيع أو من بعد هذا البيع يتحقق العتق، فهذا البيع نصححه للكافر، وفي غير ذلك فلا. لذلك قال وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة، أهداه إياه وهبه إياه للكافر. شو يعني وفي حكم البيع؟ يعني لا يجوز، شوف روح الله، في حكم البيع شو يعني؟ لا يجوز أن تهب العبد كما لا يجوز أن تبيع العبد للكافر. هذا معنى وفي حكم البيع، إلا في الصور التي استثنينا فيها نستثني فيها بالهبة، وإن لم يعبر الشهيد الثاني بذلك. كالهبة لا بغيره، بغير الاختيار، مثل الحالة الإرث، عبد كاف أو عفوا كافر قد ورث عبدا مسلما بالإرث دخل في ملكه، إذن هذا لا نقول ليس ملكا له. أو أسلم عبده الكافر، وإسلام عبده لا نقول خرج من ملك الكافر، هو ملك لهذا الكافر، العبد المسلم ملك للكافر، لكن لا يجوز أن يتسلط عليه. قبل قليل ماذا كنا نقول؟ لا يجوز أن يتملك الكافر هذا العبد المسلم، لكن ليس معناه أنه لا يوجد صور الكافر يملك مسلما، فهناك فرق بينهما. بل يجبر، من هو الذي يجبره؟ الحاكم، عدول المسلمين إن لم يكن هناك حاكم، على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان، يعني إن وجد مسلم يشتري، لعله لا يوجد مسلم يشتري، لعله لم يكن ذلك في بلاد المسلمين، ماذا نفعل؟ وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم. يعني بحيث شو يعني حيل؟ نريد أن نخرج عن إشكالية السبيل والتسلط المنفي بالآية المباركة إلى أن يوجد راغب. وفي حكم بيعه منه إجارته نفس الكلام. طبق ماذا تقول؟ كما شيخ محمد مهدي، كما تحرم بي كما يحرم بيع العبد المسلم للكافر يحرم إجارته. لكن أي إجارة؟ تحتاج إلى توضيح. قال إجارته له للكافر الواقع على عينه مو على ذمته، وفرق بينهما. كيف على عينه شيخ علي؟ مثل شنو؟ أن أقول أؤجرك هذا العبد ولو لساعة هك مطلقا، يعني تؤجر عينه ساعة ساعة، هذا لا يجوز. كذلك لو قلت أؤجرك إياه يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة لا يجوز. قال وفي حكم بيعه منه إجارته له، وفي حكم بيعه منه إجارته مبتدأ مؤخر، إجارته في حكم بيعه لا على ذمته. مثل شنو على ذمته شيخ محمد؟ مثلا أؤجرك أو العبد يؤجر نفسه أو مولاه يؤجره للكافر بحيث أنه يقضي أمرا محددا ويعطيه الأجر الكافر، في الثاني هنا مثلا لأن يخيط له ثوبا، لأن يفلح له أرضا، لأن يسقي له زرعا، هذا أمور محددة أصبحت الذمة هي المستأجرة لا العين. بدك الصورة سهلة؟ قرب لك إياها. قال كما لو استدان منه، في إشكالية بالاستدانة من الكافر؟ وفيش إش يعني الاستدانة من الكافر؟ تعليق ذمتك للكافر، يعني تشغل ذمتك للكافر. وما الإشكال في أن نشغل العبد كذمة للكافر؟
لم
نسلطه عليه، بتعبير آخر مو بس التمليك، الإجارة أؤجرك هذا العبد خذه لشهر، هذا تسليط. أحسن. قال وفي حكم المصحف أبعاضه، ما هو الوجه؟ لأن كما أنه يصدق القرآن على الكل، ألا يصدق القرآن على الحزب؟ على الجزء يصدق، هذا قرآن. بالله عليك الآن الإخوة بس يعطيك ورقة تحت، عليكم السلام ورحمة الله، بالمصلى يعطيك ورقة، ورقة واحدة من القفاها ومن الميلة الأخرى أيضا يوجد قرآن، ألا تقول أقرأ القرآن؟ أحمل القرآن؟ أنظر إلى القرآن؟ يصدق القرآن؟ يصدق على الجزء. وفي حكم المصحف أبعاضه، فإن كنا نحن والمبنى، يا شيخ محمد شيخ علي، مبناك يجوز بيع المصحف، فلا فرق فيه بين المسلم والكافر. مبناك لا يجوز بيع المصحف، هذا المسألة ذكرنا أمس أنها مسألة مبنائية، لكن لو سلمنا بجواز بيع المصحف لا يجوز بيعه للكافر لأن فيه إهانة كما ذكرنا. والأبعاض حكمها نفس الحكم، هذا مصحف، هذا قرآن، وذاك قرآن، انتهى الكلام. ولصدق عنوان المصحفية حتى على البعض. وفي إلحاق ما يوجد منه في كتاب، الآن تفضل، حرام تبيع الكتاب قطر الندى لكافر، لأنه ما شاء الله الشواهد القرآنية فيه، لا يجوز لك أن تبيع مثلا الكتاب الفقهي الاستدلالي، لأنه كل الاستدلالات تبدأ بالآيات المباركة، استدلالا شاهدا تمثيلا، ما شاء الله الكتب مليئة. هل يجوز أي كتاب أي كتيب فيه آية من الآيات المباركة لا يجوز بيع هذا الكتاب بعد ذلك للكافر؟ فيه وجه؟ شو بتقولوا؟ ما هو ذوقكم؟
فيه نظر.
نظر من أي حيثية؟ لأنه لا يصدق بيع عنوان المصحف، لأن هذه الآية أصبحت جزءا من الكتاب لا جزءا من المصحف. عندما تندك الآية في الكتاب النحوي أو في الكتاب الفقهي، إنما دكت على أنها أصبحت جزء من كتاب لا جزء من مصحف.
لكن لا يوجد اختلاف أنه هل جزء معتبر به أم لا، لأنك أنت تسلم يعني آيات المباركة الكافرة.
البعضية هنا لا نناقش كم البعضية، قليل البعضية أم كثير.
ذكرها بالأمس تنطبق هنا أيضا.
ما هي؟
مثلا قلت ما هو وجه التوهين والإهانة؟ قلت
أنه
مثلا
يغسل
الآية من
الطهارة. أين يصدق عنوان التوهين عندما يقال هذا باع بعت هذا الكتاب النحوي لكافر؟
أنا يمكن أن أقرأ في كتاب وطن ماذا
وقلون طهارة لا، ليست المسألة على أنه فقط متوقف على اللمس.
مثال على التوهين يعني
إذا كان عنوان فقط اللمس وتعرف أن الكافر سوف يلمس هذه الآية ولو في كتاب آخر، لا يجوز بيعه هذا الكتاب بابا ولا أقل المقدم بالتحريم.
أي جزء من
ما عندنا يقين من الجن سيمس الآية. كان هذا الوجه. كيف يعني؟ كان نفس الوجه أنا أعطي هذا الكتاب خطأ من كل صفحة فيها آية.
لكن واضح هنا الوجه الذي يتفضل به صدق عنوان أن هناك ولو آية، ألا يصدق على الآية الواحدة بعض القرآن؟ ولم يقل قبل قليل وفي حكم المصحف أبعاده، نستطيع أن نوجه ولو بطريقة أخرى، ألا يصدق الآية الواحدة أنها بعض من القرآن؟ بعض من القرآن. هو قلنا أمس ذكرنا المسألة، لا يجوز أن يبتاع لل يشترط فيه عندما يبتاع أن يكون مسلما، لأن الكافر أن يقع القرآن والمصحف بين يديه فيه نوع من أنواع الإهانة، لأنه لن يحترمه ويقدسه كما أن تقدسه. نحن بعد شوية حتى القرآن ما منحط عليه كتاب آخر، تذكر تعرف هذا المطالب. بس هذا 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 يقوم بهذه الأفعال التكريمية القرآن قطعا لا يقوم. طريق شنو؟
هذا إذا مسيح يجب بيع القرآن، نحن هذا
حكم تكفينه ممنوع يقرأ القرآن، ممنوع يقرأ القرآن، ممنوع يشتري. هذا العنوان فينا نعالجه ولو بهبة. إذا أنت بدك تحكي إشكالية بايع،
من لك
نحن عم نقول البايع إذا كان عنوان الذي صب على عن حرمة البيع هي الإهانة، فمتى ما كانت الإهانة؟ لعل الإهانة في بيعه شيخنا، نفس بيعه هو الذي يحقق الإهانة. يعني أن يستهلك فيه وتصبح يصبح المصحف يبتذل كابتذال البضاعات الأخرى، لعل هذه الحيثية، ففي هديته ليست هناك إهانة. لعل هذا الوجه أيضا يساعدنا على فهم حقيقة الإهانة. أحسن ينطبق حتى على بيع المسلم وهكذا. أحسن. أما إذا انصب العنوان، هذا إذن يحتاج إلى البحث في الخلفية، إذا انصب العنوان أنه يوجد في يد الكافر هذا عنوان من عناوين الإهانة، فهذا لا يفرق فيه بين الهدية وبين البيع في المقام. طيب
لنتظر
هنا
لما يبينون إهانة ليس من باب العلة، لأنه مطلقا يقولون لا يجوز عندما نقرأ،
قلنا
حتى ولو لم يجد إهانة.
ما قلنا الآن كلام شيخنا، كلامنا مبنائي، قلنا أمس أنه على مبدأ من يقول بجواز البيع لا يجوز بيعه للكافر لعنوان اسمه الإهانة. أما هناك مبنى آخر يقول أصلا لا يجوز بيع المصحف مسلما كان أم كافرا المشتري. يعني هناك المسألة خلافية المبنائية، لكن لنأتي إلى موضع الخلاف والنزاع، الكتاب الذي يتضمن آيات شواهد وأدلة وتمثيلات في المقام، هل يصدق؟ واضح لا يصدق أنك تبيع مصحفا، واضح أنك لا تبيع مصحفا. لذلك سهل الميل إلى جواز بيع الكتب التي فيها شواهد قرآنية. لكن هناك وجه آخر يمكن أن نذكره، وقال قولان وجهان، وقال وفي إلحاق ما يوجد منه في كتاب غيره شاهدا نحو الشاهد نظر. هناك وجه من الجزئية، هذا وجه شنو؟ هي عبارة من الجزئية، ما معناها؟ وجه شنو؟ وجه الصحة أم البطلان؟
بطلان.
من الجزئية، هذا وجه. أحسنت. وفي قلنا وفي أبعاضه في حكمه في حكم المصحف. وعدم، هذه الواو شنو؟ وجه شنو؟ الصحة. وعدم صدق الاسم، هو الشهيد ضغط ضغطة واحدة في كلمة في جملة واحدة، من الجزئية هذا وجه للصحة تعالي على لعدم الصحة، وعدم صدق الاسم هذا وجه آخر لعدم الصحة. إذن هناك وجهان في المقام، ولا أظن هناك قولان، فرق بين القولان والوجهان. يعني عندما يقول الفقيه وجهان لعل هناك قائل واحد، لكن له وجه، الوجه أحسنت. وفي إلحاق كتب الحديث النبوية، ووسع أنت الأحاديث الأئمة من الكتب الأربعة وإلى الوسائل وإلى البحار الأنوار وغيرها من الكتب الأحاديث النبوية وأئمة أهل البيت، وجه من أي ناحية؟ متى ما صدق عنوان الإهانة لقول الله في بيعه، ما الفرق بينه وبين قول النبي؟ إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما الفرق؟ يعني نريد أن ندعم هذا الوجه. متى ما حتى الأحاديث القدسية إذا تجري فيها نفس المقام، هذا كلام الله في المصحف، هذا كلامه في غير المصحف، هذا كلامه عن بلسان النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الأئمة الذين ينطقون عن رسول الله أيضا كلامهم ككلام رسول الله، لا ينطقون عن الهوى إن هم إلا وحي يوحى. على هذا المبنى إذن لا يجوز ولا فرق فيه بين المصحف وكتب الأحاديث.
على هذا المبنى لا يجوز حتى بيع الجوال إذا فيه قرآن، يعني ليش من ذلك؟
الآن نتكلم العنوان، الآن نتكلم لحظة الآن أنت تريد أن ترجعنا إلى المسألة قبل ذلك فيما لو تضمن، لو تضمن. الآن نحن انتقلنا إلى صدق عنوان. الآن مثلا كتاب النحو 100% خارج عن بحثنا، لماذا لا يصدق عليه عنوان أنه كلام الله؟ أما الكتب الأحاديث المروية عن النبي كلام الله، مش نحن بدنا نجري بدنا نوسع مفهوم يعني الأعم من المصحف الذي هو كلام الله، فيجري في المصحف وفي غير المصحف. الآن أنت رجعتنا إلى النقطة ما قبل هذه النقطة، التليفون إذا صدق أنه لا يصدق، لذلك هذا مؤيد على أنه لا يصح يجوز البيع، لأنك لا تبيع كلام الله، لا تبيع مصحفا، لا يصدق إلا عنوان كتاب نحوي، وأصبحت الآية مندكة فيه لدرجة أنها أصبحت جزءا من الكتاب لا من المصحف، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. وهنا مسائل ولا مسائل؟ مسائل ممنوع من الصرف على وزن مفاعل. وهنا مسائل، المسألة الأولى يشترط كي كون المبيع مما يملك، شو تقدمت معنا مسألة؟ يشترط في اللزوم الملك أو الملك، ما الفرق بينهما؟ يشترط في اللزوم الملك،
يعني ليه حتجي صح وخطأ؟ ما من الاتحاد، ما الفرق بين عبارة يشترط في اللزوم الملك وهنا بحثنا يشترط كون المبيع مما يملك؟
هناك عندما نقول يشترط في اللزوم الملك، بحيث أنه نريد أن نصحح بيع الفضولي أو لا، يعني المتعاقدين مما يصح البيع بينهما، بحيث أنه نريد أن نناقش مسألة الفضولية. هنا نريد أن نناقش ما لا قابلية له للملك، هل يجوز بيعه أو لا، مثل بيع الحر، مثل بيع ما لا نفع فيه،
مثل بيع فضولات الإنسان كما سوف يأتي، مثل بيع مثلا كما سوف يأتي الأراضي المفتوحة عنوة كما سوف نتعرض لهذا المطلب. إذن فرق بين العبارتين، يشترط في اللزوم الملك ويشترط كون المبيع مما يملك.
يخرجوا بعض المسائل بيع الحشرات والفضلات برفع اليد،
هذا معش اسمه بيع، خرجت المسألة. ما لا يصح فيه البيع، طبعا هنا كما سوف يأتي مثلا أنت هذه الحشرة عندما تضع يدك عليها أنت لك حق الاختصاص والصدقية فيها،
فبالتالي ترفع حق الاختصاص بطلب مال معين. هذا
مصطلح نقول هم ما لا نفع فيه غالبا أصلا لا يملك أو لا يملك، لا بس على مبناه مثلا أن يشترط كون المبيع
لا،
فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا.
لا، لا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه يصح تملكه
سياحة على ما مما يملك.
لا التفت، يشترط صحة بيع ما يملك وفيه منفعة ولو غالبة. أما عنوان نحن نتكلم كله ينصب على عنوان ماذا؟ على عنوان البيعية لا على عنوان التملكية. أنت تستطيع أن تتملك ولو حفنة التراب، تأتي وتقول هذا التراب لي وتضعه في كيس وتأخذه معك، هذا تملك. يعني هو لا يريد أن يتكلم عن عنوان التملكية، وإن كان البيع متوقف على ما يملك كما سوف يذكر، لا على أن الملك له مصادق تختلف عن حتى الخنزير تستطيع أن تتملكه والكلب تستطيع أن تتملكه، لك حق الاختصاص فيه، لكن لا يصح بيعه والمعاوضة عليه. قال الأولى، وهنا مسائل: يشترط كون المبيع مما يملك أن يقبل الملك شرعا فلا يصح بيع الحر، واضح. يعني هنا الحر كما ذكرنا تلك المسألة فيما لو انضم ما يملك مع ما لا يملك، وقد تقدمت المسألة، وما لا نفع فيه فضلا على أنه غالبا لا نفع فيه، يعني لا نفع فيه 100% لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه، وكذلك الغالب من هذا الشيء لا نفع فيه أيضا. مثلا الآن قد يستخرجون بعض الأمور من حتى فضلات الإنسان، حتى من عذرة الإنسان، حتى الآن من المجارير يستخرجون الغازات والغازات لأجل السيارات والتنقلات. تلك المرة والله تقرير غريب عجيب من المياه المجارير، الصرف الصحي، يستخرجون الغاز ويسيرون الباصات في بلد السويد، الباصات التي هي نقل عام كلها تستفيد من الغاز الذي يستخرج، ويقولون صديق البيئة، روح هذا استفادة جديدة. مثلا هذه عندما تصبح يصبح نفعها عام، قبل فترة لم يكن هناك نفع لها أصلا، الآن سوف تنقلب القضية إلى أنه عندنا في لبنان الآن يتنافسون على من يشتري الزبالة لأن فيها أموال هائلة. المهم قال: وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات، بفتح الشين، حشرة، حيات، العقارب، الفئران، الخنافس، النمل ونحوها، هذه كلها لها منافع، إن قلت لها منافع لكن ليس لها منافع نحو الغالب، إن قلت لها منافع، إن قلت هناك تداوي بها إلى آخر من هذه الأمور، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواص، التي بكم بعض الكتب الخاصة في مجال محدد وفي مكان معين يقول هناك منفعة من وراء مثلا هذه الحشرة وتلك الحشرة، لكن هذا ليست منفعة غالبا. إذا أصبح نفعا عاما انتهى البحث، فيشترى السم، يعني يباع السم، يعني أو إلا من باب بيع هذا ثم العقرب وثم هذه الحشرات من إذا كانت هناك منفعة. والآن هذا الزمن يختلف عن ذاك الزمن المتقدم، يعني عندما تصبح المنفعة عامة وتكبر فبالتالي تدور المسألة مدار الغلبة وفضلات الإنسان. طبعا الفضلات هنا أعم من مسألة الخرق والبول، مطلق ما يفضل من الإنسان، إن كان ما يخرج من فمه أو إن كان ما بصاقه مثلا فضلات، حتى لبن المرأة، حتى لبن المرأة كحليب هذا فضلة من فضل يخرج من الفضلة. ما هي الفضلة؟ البقية من الشيء، فهذا يقولون خرج وبقي منها فبالتالي هذا فضلة، لكن لوجود المنفعة العظمى كما عبر، لعظم الانتفاع بهذا اللبن خرج عن عنوان الانتفاع القليل في الفضولات أو عدم الانتفاع عدم النفع مطلقا إلى عظم النفع في المقام، فبالتالي يجوز البيع إلا لبن المرأة وفضلات الإنسان وإن كانت طاهرة. شيخ علي أراد أن يشير إلى أن الفضلات أهم من الخرء والبول، قد تكون هناك بصاق الإنسان شعره إن وقع شعر من رأسه على الأرض، هذا الشعر الذي يهر من الرأس، مثلا ما يخرج من أنفه وفمه وما يقع من جلده، هذه كلها تسمى فضلات، من ظفره قد يحكم عليها في الأغلب بالطهارة، إلا البول والخر، إلا لبن المرأة فيصح بيعه والمعاوضة عليه، لكن مقدرا بالمقدار المعلوم. كيف منقدره؟ مش هو في صدرها، عندما يقدر بالمقدار المعلوم بعد انفصاله، إذا أرادت أن تبيع لبنها بالوزن بالجرامات مثلا أو المدة، هذا قبل انفصاله، أنا هي تريد أن تبيع اللبن الذي في صدرها لكن بحسب الامتصاص، مثلا 10 20 طبعا لأجل أن يرضع فيه الصغير، متذهب إلى الكبير يا شيخ حسن، نعم المعروف انتبه فيها طبعا إشكالات كبيرة بهذا الزمن، إرضاع الكبير وغيرها لعظم الانتفاع به. ولا المباحات قبل الحيازة، نتكلم عنها غدا والحمد لله رب العالمين.
الله 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 ال